مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين مزايد اسمه بالحروف سين عين. أخونا يسأل ويقول: أحفظ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كذب المنجمون ولو صدقوا. اشرحوا لنا هذا الحديث إذا كان صحيحا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فلا أعلم أصلا لهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فتعلم التنجيم لمعرفة الحوادث ودواء علم الغيب هذا منكر عظيم، بل هو من الشرك الأكبر، لأن ادعاء علم الغيب أو أن هذه النجوم لها تأثير في إيجاد الحوادث دون الله عز وجل هذا كفر أكبر. وإنما كما قال الله جل وعلا: زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات مبتلى بها. فمن تعلمها لمعرفة الطرق وأوقات حراسة وأشباه ذلك مما هو معروف هذا لا بأس به، أما أن يتعلمها لاعتقاد أنه بهذا يعلم الغيب أو لأنها هي المحدثة للحوادث هذا كله من الكفر الأكبر. والواجب على المؤمن أن يتقيد بالأمر الشرعي وأن يحذر ما نهى الله عنه، والله يقول سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات الغيب إلا الله. فالغيب عنده سبحانه، هو الذي يعلمه جل وعلا، وليس عند المنجمين والسحرة والكهنة ونحو العلم الغيب. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف سين ميم عين يقول: أنا لدي عامل راعي غنم، هل يجوز أن أعطيه زكاة المال من هذه الماشية؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
إذا كنت تعلم أنه فقير وأن معاشه لا يكفيه فلا مانع أن تعطيه من الزكاة، لكن إذا كنت تعطيه لأجل يبقى عندك، قد يكون معاشه قليل، تعطيه الزكاة حتى يرغب ويبقى فلا يجوز. والأحوض أن تعطي الزكاة غيره ويكفيه معاشه، يكفيه راتبه، لأني أخشى أن تكون هذه العطية من أسباب من أجل بقائه لديك، فتكون نوعا من زيادة الأجرة. فالزكاة أعطيها الفقراء الذين ليس لك شبهة في إعطائهم. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: المستمع صاد عين أبو أنس يسأل سؤالين. في سؤاله الأول يقول: إذا قمت الليل ووصلت إلى الوتر، هل يجوز أن أستمع إلى القنوت المسجل على أحد الأشرطة لأحد الأئمة وأؤمن عليه وأنا في أثناء تأدية الوتر؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
تسمع لك أن تقنط أنت، لا تسمع الشريط، تقنط أنت بما يسر الله، ما فيه من الدعوات ولو قليلة يكفي والحمد لله، والقنوت ليس بلازم، لو أثرت بدون قنوت لا بأس، وإن قلبت بكلمات قليلة اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيمن أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من أبيت، وأكثر من أعطى عليك كفى. وإن زدت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت عن نفسك، أو زدت غير ذلك فلا بأس مما يقبل به إخوانك المسلمون. المقصود إذا دعوت بدعوات طيبة القنوت مختصرة كفى.
أما أن يعتمد على شريط مسجل
ما ينبغي هذا،
لا ينبغي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل من السنة الدعاء بعد الصلاة والمسح على الوجه؟ لأنني أرى بعض الناس يفعلون ذلك، وما حكم هذا العمل بعد القنوت جزاكم الله خيرا؟
ورد في مسح الوجه حديث فيها ضعف، حسنها جماعة من العلم منهم الحافظ بن حجر، قال إن طرقها يشد بعضها بعضا وأنها حسنة، فمسح فلا بأس. أما الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح، قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة واستسقى ولم يمسح، وكذلك استسقى في صلاة الاستسقاء ولم يمسح، ولم ينقل أنه مسح عليه الصلاة والسلام، فمن ترك فهو أفضل، ومن مسح فلا حرج إن شاء الله، لأن الأحاديث مجموعها حسن كما قال الحافظ رحمه الله بن حجر.
طيب.
نعم.
جزاكم الله خيرا. مستمع يقول: سلمان أحمد سليمان يسأل ويقول: حصلت علي نومة في منتصف النهار حتى فاتتني صلاة الظهر، هل من الممكن أن أصلي الظهر مع العصر؟ وهل أبدأ بصلاة الظهر أم أبدأ بصلاة العصر؟ جزاكم الله خيرا، وحدثوني أيضا عن الإقامة لكل من الفريضتين جزاكم الله خيرا.
من فاتت صلاة الظهر من أجل نوم أو نسيان أو غير ذلك ثم انتبه يبدأ بالظهر قبل العصر، لأن الله رتبهما وفرض الظهر قبل العصر، فالواجب أن يبدأ بالظهر فيصليها ثم يصلي العصر، ويسن الإقامة لكل واحد، يقيم لكل واحدة. أما الأذان فقد كفى أذان البلد الحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله ريما، أختنا تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: يقال إن التسبيح فقط باليد اليمنى، أما اليد اليسرى فلا يجوز، ما رأي سماحتكم؟
الأمر واسع، إذا سبح بهما فلا بأس، وإن سبح باليمنى فهو أفضل. يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح باليمنى، تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فإذا سبح باليمنى كان أفضل، وإن سبح بهما فلا حرج. قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال لبعض النساء: يعقدن من أنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، وليعم اليدين جميعا.
نعم.
فالأمر واسع في هذا والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: هل القراءة العادية بدون تجويد وبدون ترتيل للقرآن لعدم إتقان الترتيل والتجويد، هل يثاب عليها الإنسان أو لا؟
نعم، يثاب عليها إذا أصلح الله نيته وصد وجه الله يثاب عليها، وإذا تعلم التجويد حتى تستقيم قراءته ورتب القرآن كان هذا أفضل، وإن لم يتيسر فليس بالترتيل، فالتجويد ليس بواجب، إنما هو من المحسنات للقراءة. فالحاصل أنه إذا قرأ القرآن باللغة العربية وأقام الحروف فالحمد لله، والسنة له أن لا يعجل حتى يتفهم حتى يتدبر ويتعقل. ولهذا قال سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالسنة للقارئ يتدبر ويتعقل ولا يعجل، حتى يستفيد من كلام الله، لأن المقصود من القراءة الفهم والعلم والعمل وليس مجرد التلاوة، وإن كانت التلاوة فيها خير وفيها فضل وأجر، لكن المقصود ما وراء ذلك من التدبر والعمل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: هل يجوز للإنسان أن ينام ويترك القرآن يقرأ عنده في الإذاعة؟
لا أعلم مانع من ذلك، لا أعلم مانع من ترك الإذاعة في القرآن إذا كان ما هناك عنده لغط ولا أحد.
نعم.
فلا بأس، وإن قفل فلا بأس، هذا أمر واسع.
الحمد لله.
أما إذا كان عنده لغط فإن السنة قفله، حتى لأن يعني السنة إذا سمع القرآن الإنصات والاستفادة.
نعم.
فإذا كان عنده لغط من يتحدث أو بذور أو غير ذلك فينبغي إغلاقه، أما إذا كان ما في أحد فلا مانع.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن الأوقات التي تحرم فيها الصلاة.
تحرم الصلاة في أوقات النهي، صلاة النافلة التي ليس لها أسباب، بعد طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، إلا سنة الفجر وفريضة الفجر صليها تحية المسجد لأنها لها أسباب، وهكذا بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهكذا عند وقوف الشمس وبين الظهر إذا وقفت إذا صار في كبد السماء حتى تزول. هذه أوقات النهي ثلاثة بالاختصار وخمسة بالبسط.
نعم.
خمسة أولها طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، الثاني بعد طلوعها إلى أن ترتفع، والثاني عند قيامها وسط السماء حتى تزول وهو وقت قصير، والرابع بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، والخامس إذا اصفرت حتى تغيب. كل هذه أوقات النهي لا يصلى فيها تطوع إلا إذا كان له سلام من صلاة الكسوف.
نعم.
تحيه المسجد، صلاة الطواف، فلا بأس على الصحيح.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا تسأل سماحتكم وتقول: أين توضع الأظافر بعد تقديمها، وهل يجوز رميها في سلة المهملات؟
نعم، إذا قلم أظافره يرميها في سلة المهملات لا حرج، أو قص شاربه يرمي كذلك، الأمر واسع في هذا، أو قص عانته كذلك، إذا رماها في قمامة فلا حرج، وإن دفنها فلا حرج، كله طيب.
الحمد لله. رسالة بتوقيع أحد الأخوة المستمعين، يقول أبو تركي يسأل ويقول: تزوجت ابنة عمي، وابن عمي تزوج أختي بدون أن يدفع أي منا مهر سوى بعض نفقات الزواج، فهل ما فعلناه جائز؟
هذا فيه تفصيل، كان هذا العقد عن مشارطة، هذا يقال نكاح الشراب ولا يجوز، والعقد باطل يجب تجديده، يكون كان مشرط بينكم زوجي وزوجك، أما إذا خطب منكم خطبتم منه ورجف كل واحد بالمهر اللي تعطاه من حلي ونقود فلا بأس ولا حرج في ذلك، هذا يكفي ولو قليل من المال.
نعم.
إذا ترضوا عليه.
طيب.
أما إذا كان مشارطة زوجي وزوجك هذا نكاح الشراب اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خير. يقول: يوجد لدينا في الأسواق أناس يبتاعون ويشترون في السمن والعسل، وهذه البضاعة مغشوشة ويحلفون بالله أنها غير مغشوشة، فبماذا توجهونهم؟
الواجب على المؤمن الحذر من الغش في السمن وفي العسل وفي غيرهما، والواجب عليه أداء الأمانة والصدق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الله يقول سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ويقول جل وعلا في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالواجب على من يتعاطى البيع والشراء أن يتقي الله وأن يتحرى الأمانة ويحرص الغش والخيانة، في السمن وفي العسل وفي غيرهما. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على سطرة من طعام في السوق فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال يا رسول الله أصابته السماء يعني مطر. قال له النبي ألا جعلته فوق الطعام؟ أفلا جعلته فوق الطعام خيره الناس؟ من غشنا فليس منا. فإذا كان يجعل الردي أسفل من الرطب أو من الفواكه أو من الحبوب ويجعل الطيب فوق حتى يرى الناس الطيب يخفى عليهم الردي هذا من غش. وهكذا إذا أدخل في السمن ما ليس منه وفي العسل ما ليس منه هذا من الغش. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد عبد الرحيم عمر من القاهرة في جمهورية مصر العربية بعث رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول في صلاة العصر لم يجلس الإمام للتشهد الأوسط فنبهه المصلون بسبحان الله، فبعد أن قام للركعة الثالثة رجع وجلس للتشهد، وبعد التشهد الأخير سجد سجدتي سهو وسلم، فحصل بعض الخلافات في المسجد. البعض يقول صلاته صحيحة والآخر يقول غير صحيحة لأنه رجع من فرض إلى سنة، وقام بعض المصلين لإعادة الصلاة، فما رأي سماحتكم؟ ونرجو الإفادة عن حالات السهو، ومتى يكون سجود السهو قبل التسليم ومتى يكون بعده؟ جزاكم الله خيرا.
إذا قام الإمام عن السهو الأول ناسيا ثم نبه أو تنبه ورجع فلا حرج، وعلى المأمومين أن يرجعوا ويجلسوا معه ويكتب التشهد، وعليه يصلي ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام. فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قام عن السهو الأول في بعض صلواته ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان هذا الإمام استوى قائما فالأفضل له عدم الرجوع، لكن لو رجع فلا حرج عليه
الحمد لله،
وعليه من يرجع معه وصلاته صحيحة وليس في هذا إعادة. أما إن شرع في القراءة فإنه لا يرجع، يستمر ويسمع السهو بعد فراغه من التشهد والدعاء، يسمع السهو قبل أن يسلم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلو رجع جاهلا بالحكم ولو قد شرع في القراءة جاهلا بالحكم رجع كذا صلاته صحيحة يعلم بالجهل، وعليه يرجع معه فيتشهدوا ثم يقوم معه إذا قام. والأصل في هذه المسائل أن الواجب على المأمومين التأسي بالإمام والاقتدامه وعدم المخالفة، إلا بيقين يعلمون أنه لا يلفيه المتابعة كالذي قام لخامسة وهم يعلمون أنها خامسة لا يقوم معه، أو قام لرابعة في المغرب وهم يعلمون أنها رابعة لا يقوم معه، أو قام لثالثة في الفجر أو في الجمعة وهم يعلمون أنها ثالثة لا يقومون. أما الذي لا يعلم فإنه يتابع إمامه، الذي لا يعلم يتابع إمامه. أما السنة للسهو فإنه يكون قبل السنة، هذا هو السنة قبل السنة لأنه من الصلاة، إلا في حالتين: إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر فإنه يسجد بعد السلام، هذا هو الأفضل، يسجد بعد السلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص ركعتين في حديث اليدين حديث أبي هريرة سجد بعد السلام، وهكذا في حديث عمران لما سلم عن نقص ركعة كمل صلاته وسجد بعد السلام، هذا هو الأفضل. وإن سجد قبل السلام أجزأ والحمد لله. الحال الثاني إذا بنى على غير ظنه، يتحرى الصواب واجتهد وبنى على غير ظنه فإنه يسجد بعد السلام، هذا هو الأفضل. لحديث مسعود رضي الله عنه الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب، فليتحرى فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، فجعل السجود بعد السلام. إذا كان الإمام بنى على غير ظنه يتحرى الصواب واجتهد وكمل، فإن يسجد سجدتين بعد السلام. أما البقية فتكون قبل السلام، هذا هو الأفضل. وفي أي حال سجد بعد السلام أو قبل السلام أجزى، الأمر في هذا واسع. فلو صلى بعد السلام في سجود محله قبل السلام أجزى، ولو سجد قبل السلام في سجود محله بعد السلام أجزى، إنما في أفضلية. فلا ينبغي التشديد في هذا، بل ينبغي تسامح كما بين ذلك أهل العلم رحمة الله عليه حسب ما جاء في النصوص في سجوده عليه الصلاة والسلام. نعم.
اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كان هناك صديق يمر بضائقة مالية، فأراد أن يقترض بعض المال من أحد الأصدقاء، ولكن بعض الناس قالوا له: لا تقترض منه لأن ماله حرام ولأنه يعمل في التماثيل القديمة. هل لا بد للإنسان إذا اقترض مالا من أخيه أن يسأله عن مصدره أو أن يسأل عن مصدره؟ وهل إذا كان يأتي عن طريق غير مشروع فهل على الإنسان إثم إذا اقترض؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
إذا كان يعلم أن اكتسابه حرام وأن ماله حرام لا يقترض منه، أما إذا كان لا يعلم فلا يلزمه السؤال، يقترض من أخيه والحمد لله والأصل السلامة.
جزاكم الله خيرا. إذا دخلت مع أحد المصلين في جماعة ودخل الآخر معنا ثم دخل الآخر معنا، نرجو من سماحة الشيخ الإفادة الصحيحة لما نفعله ولما يفعله الإمام في هذه الحالة جزاكم الله خيرا، وكيف يتقدم. يقول: إذا دخلت مع أحد المصلين في جماعة ودخل الآخر معنا ثم دخل آخر، فنرجو من سماحة الشيخ الإفادة الصحيحة لما يفعله الإمام والمصلون في هذه الحالة.
إذا كان المصلي يصلي وحده ثم جاء إنسان وصف معه يجعله عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس وغيره، فإن جاء ثاني صفات لهم أخرهم خلفه صاروا خلفه، وهكذا لو جاء ثالث كله يكون خلفه. ولهذا لما جاء ابن عباس لم يصلي في الليل وصف عن يساره جعله النبي عن يمينه، وهكذا ثبت من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم زارهم وصلى في البيت واقام انس عن يمينه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي وحده، فجاء جابر وجبار من الانصار فصفى معه فجعلهما خلفه عليه الصلاه والسلام. هذا هو السنه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: دعوت احد الاصدقاء للصلاه فقال لي: عندما يأتيني الله سأصلي. فدخلنا في مناقشة فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، واستمرينا في جدال حول هذا الموضوع. ما هو توجيه سماحتكم لنا في مثل هذا الحال جزاكم الله خيرا؟
الواجب على من دعي إلى أداء الوالي أن يقول سمعا وطاعة، وأن يتقي الله ويبادر إلى الاستجابة، ولا يقول لأحد عن الله الله أمر بهذا وأرشدك إلى هذا، فقال: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وأقيموا الصلاة. فالواجب عليك إذا دعاك أخوك إلى الصلاة أن تقول سمعا وطاعة، وأن تبادر إلى الصلاة في المسجد مع إخوانك المسلمين. وهكذا إذا دعاك إلى أداء الزكاة أو صوم رمضان أو ترك الربا أو ترك صوم المسكر أو ما أشبه ذلك، لا تقول إن الله هداني، لا، قل سمعا وطاعة، جزاك الله خير، عليك الامتثال لأن الله أمرك بهذا وأمره هو أن ينكر عليك ويعلمك. قال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. وذم الله من استكبر، فقال جل وعلا: ذم لمن استكبر عن الحق، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بإذن، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد، نسأل الله له. الواجب عليك إذا قال لك أخوك صل، أو دع صفة الأشرار، أو دع الربا، أو دع الفواحش، أو أد الزكاة، أو ما أشبه ذلك، أن تقول جزاك الله خير إن شاء الله، أسأل الله يعينني، أسأل الله يهديني، جزاك الله خيرا، أثابك الله، تشكره، تدعو له. وتبادر إلى الحق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من تشاد رسالة بعث بها مستمع يقول المرسل طاهر موسى. الأخ طاهر يسأل ويقول: هناك إمام يؤمنا بالصلاة وهو يقول إن الله لا فوق ولا تحت وأنه في كل مكان، فهل يجوز أن نصلي خلف هذا الإمام؟
هذا مبتدع ضال، لا يصلى خلفه. من قال إن الله لا فوق ولا تحت فهو كافر. الله فوق، يقول جل وعلا: الرحمن وعلى العرش استوى، ويقول سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ويقول: هو العلي العظيم وهو العلي الكبير، في حكم لله العلي الكبير، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال: تعرج الملائكة والروح إليه، في آيات كثيرة. فمن زعم أن الله ليس فوق وأنه في كل مكان هو ضال مضل كافر. استتاب فإن تاب وإلا قتل، على ولي الأمر أن يستتيبه لدى المحكمة، فإن تاب وإلا قتل. نسأل الله العافية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول المرسل هندي من دير الزور في سوريا، يقول: أنا مصاب في يدي اليمنى وعند الوضوء لصلاة الفجر أشعر بألم من الماء البارد، فهل يجوز لي التيمم أو كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. يقول: أنا مصاب في يدي اليمنى وعندما أقوم للوضوء لصلاة الفجر أشعر بألم شديد من الماء البارد، فهل أتيمم أم بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا.
عليك أن تسخن الماء حتى يكون نافيا، سخنه الحمد لله، أو تأمر من يسخنه لك حتى تستعمل ماء دافيا لا يؤذيك، ولا يجوز لك التيمم بارك الله فيك، بل عليك أن تدفع الماء وتستعمل الماء. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ليبيا رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة فائزة أحمد. الأخت فائزة تسأل وتقول: أمي لا تعرف القراءة ولا تحفظ شيئا من القرآن الكريم، وأنا حاولت تعليمها شيئا من القرآن لكنها تنسى، فما هو توجيهكم؟
توجيهي لك أن تجتهدي في تعليمها وإرشادها حتى تتعلم إن شاء الله يكون لك مثل أجرها، فإن لم يتيسر ذلك صح صلاتها والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا تيسر تعليمها بدل القراءة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كفى ذلك عند العجز عن تعلم الفاتحة. ولكن اجتهدي أنت ومن عندك من الأخوات طيبات في تعليمها وإرشادها لعلها تستفيد ويكون لكن مثل أجرها.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز لنا تعزية أهل الميت إذا كان الميت توفي عن طريق الانتحار؟
نعم، تعزهم ويدعى له الظاهرة إذا ماته مسلم، إذا كان مسلما فانتحاره لا يخرجه من دائرة الإسلام، كبيرة من الكبائر، ويدعى له بالعفو والمغفرة ويصلى عليه، لكن لا يصلي عليه يعني السلطان أو الأمير أو العالم من باب التعزير له ولأمثاله، صلي عليه بعض الناس لأنه مسلم ليس بكافر، المنتحر مسلم أتى كبيرة عظيمة، فيصلى عليه ويدعى له بالعفو والمغفرة ويصدق عنه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب، مرة أخرى. شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.